منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. أمير عبداللهيان يؤكد أن إزالة المخاوف بشأن أنشطة إيران النووية مرتبط بإزالة الحظر عنها. الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرة حربية سعودية في مأرب وتجبرها على الفرار. وفاة أحد منتسبي حركة النهضة جراء حريق كبير داخل مقرها الرئيسي في العاصمة التونسية. تفاصيل النشرة. اختتمت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعها بحضور ممثلي إيران ومجموعة 4+1 مع الاتحاد الأوروبي في فيينا، الذي عقد لمناقشة النصوص الإيرانية المقترحة. وقال رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كاني إن طهران أعلنت في اجتماع اليوم أنها تمتلك إرادة حازمة للدخول في مفاوضات جادة ولا ترى أي عقبة للوصول إلى اتفاق، فيما لو توفرت الأرضيات اللازمة لهذا الأمر. بدوره قال رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف إن الاجتماع كان قصيرا وبناءا، وقد رأى المشاركون وجود قواسم مشتركة هامة في مواقفهم التي تؤكد ضرورة الخروج وبأسرع وقت بنتيجة ناجحة للمفاوضات. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن أمله في أن يكون الجانب الغربي حاضرا لاستكمال مفاوضات فيينا بنوايا حسنة وأفكار بناءة. جاء ذلك في اتصال هاتفي للوزير الإيراني مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث قال أمير عبداللهيان: نحن جميعا في فيينا من أجل التفاوض للتوصل إلى اتفاق جيد، لكن يساورنا الشك بشأن استعداد الطرف الغربي لرفع الحظر عن إيران. وأكد أمير عبداللهيان أن برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، مشددا على أن إزالة المخاوف بشأن أنشطة طهران النووية مرتبط بإزالة الحظر عنها. للمزيد من تسليط الأضواء على مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الظالمي عن إيران، نستمع إلى ما يقوله الخبير السياسي الإيراني هادي محمدي.
الجولة الأولى بدأت يعني بتركيز على الحلول وإطار الذي يعني أعطى الفريق الإيراني بمجموعة 4+1، لكن الفريق الأوروبي كفائي بريد يتكلم ويريد أن يستمر حتى ويضبط من ناحية أخرى، يعني من قبل الأمريكيين إعلاميا واستمرارا بحظر جديد على أناس وشركات كذا، حتى يستفيدون من هذا الاستمرارية بنتيجة أقل إعطاء الامتيازات وأخذ كامل التعهدات لإيران. لكن طريقة حسب المفاوضات وبنود التوافق النووي يؤكد على ضرورة رفع كل الحظر وتحقيق من هذا الرفع وضمان عدم خروج الشديد من قبل الأمريكيين وخسارة المالية تجاه نكس ونقد الأمريكيين وخروجهم من التوافق. هذا ما يستمر بمفاوضات بأعصاب أقصى أعصاب خلال الجولات الجديدة بين فريقين 4+1 وفريق الإيران. مما حصل في الجولات السابقة حتى يوليو كان هناك يعني بعض النقاط، لكن ما كان اتفاق عليه بشكل كامل. بهذا السبب كان هناك النقاط من قبل الفريق الإيراني كان يعني تعديل من هذا النقاط، وبدأوا بنفس الإطار بعض النقاط، لكن تأكيدا على بنود التوافق النووي الأصل بضرورة يعني رفع كل العقوبات. لكن الأمريكيين يهججون يعني مواقفهم ليست مشجعة تجاه رفع العقوبات.
إلى العراق، حيث أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من البلاد رسميا. وأكد الأعرجي انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع القوات الأجنبية، مشيرا إلى أن العلاقات مع هذه الوحدات ستستمر في مجال التدريب والاستشارة. وكان مجلس النواب العراقي قد أصدر مسبقا قرارا بمغادرة القطاعات الأمريكية للبلاد، في حين تواصل واشنطن المماطلة لإبقاء قوتها على الأراضي العراقية. قال أمين عام حركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي إن الولايات المتحدة ستدفع الثمن غاليا لارتكابها مجازر بحق الشعب العراقي واغتيال قادة النصر. وأكد الكعبي أن ساسة البيت الأبيض أنشأوا أدوات كثيرة تعمل لمصلحتهم في العراق، معتبرا أن سلاح المقاومة مع التصدي والقتال هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الأمريكيون. وشدد الكعبي على أن واشنطن لا تحترم سيادة العراق ولا تعترف بسلطتها، وأن تصريحات القادة الأمريكيين توضح أنهم لن ينسحبوا من البلاد، داعيا المسؤولين العراقيين للعمل من أجل الحفاظ على نقاط قوة البلاد وعدم التفريط فيها. مراسلنا في بغداد الإعلامي محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريرها التالي.
أطاحت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الخميس بمسؤول الدعم اللوجستي لداعش الإرهابي في ولاية جنوب الرطبة غرب العراق، وسلمته للجهات المعنية بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقه. إلى ذلك أكد مصدر أمن الخميس استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي جنوب العراق. وقال المصدر أن عبوة ناسف انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا أثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل. على صعيد ذي صلة، أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الأمريكي وانسحابها من العراق. وذكر الأعرجي أنه تم الانتهاء من جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأت في العام الماضي بانتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق رسميا. وأضاف أن العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين، ويعتقد على نطاق واسع بالعراق أن الأمريكيين لن ينسحبوا من البلاد، وإنما يقدمون تبريرات ساذجة للبقاء مع تغيير عناوين الجنود القتاليين إلى مستشارين وخبراء. بنفس السياق، أكد عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عباس الزيدي أن أمريكا بعثت تهديدا مبطنا للعراق بهدف استمرار بقاء قواتها داخل أراضيه. وأضاف الزيدي أن تصريح رئيس جهاز المخابرات البريطاني مور عن مشروع إحياء داعش في الفترة الأخيرة يكشف عن حقيقة مهمة، فضلا عن أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الانسحاب الأمريكي من العراق سيضعه في سيناريو مشابه لما حصل في لبنان وسوريا، وهذا كلام واضح المعنى. سياسيا، استقبل الإطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دورة القانون نور المالكي وفد تحالف العراق المستقل برئاسة المرشح الفائز المستقل محسن علي أكبر، حيث جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية ونتائج الانتخابات وسبل الخروج من الأزمة الراهنة. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحديد أولويات المرحلة القادمة. كما شكلت عدد من القوى السنية العراقية اليوم الخميس تحالفا جديدا ضم كل من حزب الجماهير وحزب حسم وحزب عقد والتحالف العربي في كركوك. وقال المتحدث باسم التحالف سالم العيساوي خلال مؤتمر عقد في العاصمة بغداد، سيكون لرئيس تحالف عزم خميس الخنجر القرار الأول والأخير بالتفاوضات السياسية. من جانبه، قال الخنجر أنه سيمضون بهذا المشروع السياسي للمضي بالعملية السياسية وعقد أولى جلسات البرلمان. تتهيئ الكتل السياسية وتتسابق لإعلان تحالفات استباقا للنتائج الانتخابية لتثبيت حق الكتلة الأكبر في قيادة البلد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تواصل تواصل القوات الأمريكية سرقة الثروات السورية من منطقة الجزيرة وإخراجها إلى قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية. وذكرت مصادر بالريف الشرقي لمحافظة الحسكة أن رتلن يضم أكثر من 80 آلية غالبيتها صهاريج محملة بالنفط غادرت باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد الحدودي. إلى الأراضي المحتلة، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة من القدس المحتلة أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين، كما أضرم مستوطنون صهاينة النار بمحل تجاري فلسطيني في منطقة عين كارم قرب القدس، في حين اقتحم العشرات منهم باحة المسجد الأقصى وسط حماية الأمن الصهيوني ونفذوا جولات استفزازية في باحته. إلى ذلك أغلقت سلطات الاحتلال التحقيق مع عنصرين بالشرطة الصهيونية بعد إطلاقهم النار على الشهيد محمد شوكت أبو سليمة بالقدس بذريعة محاولة تنفيذه عملية طعن، زاهمة أن تصرفهما كان مبررا. يمنيا، تصدت الدفاعات الجوية اليمنية لطائرة حربية للعدوان السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في سماء محافظة مأرب وأجبرتها على الفرار. وفي الحديدة، أكد مصدر عسكري محلي ارتكاب قوى العدوان أكثر من 160 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بالمحافظة خلال الساعات الماضية، مبينا أن الهجمات تضمنت غارات جوية واستهداف مناطق سكنية بالقذائف والأسلحة الرشاشة. إلى ذلك استشهدت امرأة وأصيب 7 مدنيين بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شنت طائرات العدوان غارات عدة على مناطق متفرقة بالجوف ومأرب وصنعاء. شددت روسيا على أنها سترد بصرامة إزاء تصرفات حلف الناتو الذي يسعى للتمركز العسكري عند حدودها، محذرة من إمكانية تكرار أوضاع أزمة الكاريبي في فترة الحرب الباردة. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أوضح أن حلف شمال الأطلسي خرق بشكل سافر التعهدات التي قطعها مسبقا، لافتا إلى أهمية إبعاد أي تهديد عسكري مصدره الناتو عن حدود روسيا. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غراسيموف أن أكثر من 95% من منصات إطلاق الصواريخ النووية للقوات الروسية جاهزة للاستخدام القتالي، كما أشار إلى استمرار تحديث الطائرات الحاملة للصواريخ النووية. للمزيد حول الأزمة الحالية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، نستمع إلى التقرير التالي.
المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا لا تبقي ولا تذر تتصاعد بشكل مريب مع تصاعد التهديدات الأمريكية لروسيا وما زاد من حدتها. تحذير الرئيس جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب وخيمة وعقوبات اقتصادية غير مسبوقة في حال شنت موسكو هجوما على أوكرانيا. الرئاسة الأمريكية قالت إن بايدن سيجري محادثة هاتفية مع قادة 9 دول من أوروبا الشرقية أعضاء في حلف الناتو لإحاطتهم بالمباحثات التي أجراها مع الرئيس بوتين والاستماع لآرائهم حول الوضع الأمني الراهن. بدوره دافع الرئيس بوتين عن انتشار جيش بلاده على الحدود مع أوكرانيا مشددا على حق بلاده في الدفاع عن أمنها. واعتبر بوتين أن ترك حلف الأطلسي يتوسع شرقا بدون رد سيكون تقاعسا إجراميا وقضية بالغة الحساسية لبلاده. وما زاد من مخاوف موسكو، إعلان واشنطن عزمها إرسال أسلحة خفيفة إلى أوكرانيا لكنها استبعدت نشر قوات هناك. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جو كيربي قال إن أوكرانيا ستتلقى هذا الأسبوع أسلحة خفيفة وذخيرة أمريكية ضمن حزمة مساعدات، كان قد أقرت سابقا. وخلال مؤتمر صحفي أكد كيربي أن الولايات المتحدة لم تبلغ بعد مرحلة نشر مزيد من القوات الأمريكية والعتاد لتعزيز حلفاء واشنطن ودعمهم في مواجهة روسيا. ألمانيا دخلت أيضا على خط التهديدات عقب تحذير المستشار الألماني الجديد من العواقب على خط أنابيب نورد ستريم 2، وهو مشروع روسي ضخم لإيصال الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. الخارجية الفرنسية لوحت هي الأخرى بعواقب استراتيجية وضخمة ضد روسيا، كما حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا، مؤكدة أن لندن تقف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة هذا العدوان.
إلى تونس، حيث أعلنت حركة النهضة التونسية وفاة أحد منتسبيها وإصابة آخرين جراء الحريق الكبير الذي اندلع بالمقر الرئيسي للحركة أثناء تواجد كوادر قيادية بالحركة داخل المبنى. وذكرت مصادر إعلامية أن ألسنة اللهب تسببت بإصابة عدد من القياديين أبرزهم نائب رئيس الحركة عبد الكريم هاروني، فيما هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع لإخراج الأشخاص العالقين داخل المبنى. من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة بحركة النهضة عدم توفر معلومات فيما إذا كان الحريق مفتعلا أم لا، مضيفة أنها لا تستبعد أي سبب يتعلق بملابسات الحادث ودوافعه. للمزيد من التفاصيل حول اندلاع الحريق في مقر حركة النهضة نستمع إلى الإعلامية منيرة الشريفي من تونس.
إذن الحماية المدنية قامت بالسيطرة على هذا الحريق، تم إخماد الحريق. حصيلة هذا الحريق هو وفاة منفذ حرق عملية الحرق داخل المقر وإصابة 11 من أعضاء حركة النهضة، بينهم قيادات على غرار علي العريض ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي أصيب ببعض الحروق، فيما أصيب علي العريض نائب رئيس الحركة بكسور نتيجة يعني قفزه من الطابق الثاني بعد أن تصاعدت ألسنة النيران وكان هناك دخان خانق، على غرار عدد آخر من أعضاء الحركة قاموا بالخروج من شبابيك المبنى. في الحقيقة هو مناضل سياسي من حركة النهضة، من أبناء حركة النهضة، سجين سياسي سابق حكم في خلال العهد السابق وسجن ثم نال حريته واشتغل داخل مقر حركة النهضة، يعني هويته معروفة لدى الحركة ولدى أجهزة المراقبة داخل مقر الحركة، ولذلك هو يدخل ويخرج على مقر الحركة بكل حرية لأنه شخص معروف لديهم باعتبار أنه ينتمي إلى الحركة، يبلغ من السن حوالي 51 سنة، وحسب الرواية التي نقلت لنا أنه لم ينال حقوقه كاملة وربما أطرد من العمل من مقر حركة النهضة ثم عاد لكي يستفسر عن أسباب ذلك، ويطالب طبعا هناك مطالب اجتماعية يعني في الموضوع، واضح أن هناك يعني احتجاج على وضعيته الاجتماعية وأنه كسجين سابق ربما لم يحصل على حقوقه في التعويض وكذا، وقام بإحراق نفسه في الطابق الأرضي. هناك من يتحدث عن أنه طلب مقابلة رئيس الحركة راشد الغنوشي ولم يسمح له بذلك، مع العلم أن راشد الغنوشي وصل منذ يعني دقائق إلى مقر الحركة لمعاينة أثار هذا الحريق.
قالت مجموعة الأزمات الدولية إنه إذا لم يرفع المجتمع الدولي من دعمه الاقتصادي لأفغانستان فإن عدد الأفغان الذين سيموتون جوعا أكبر من عدد الذين ماتوا في سنوات الحرب العشرين الماضية. إلى العناوين مجددا. أمير عبداللهيان يؤكد أن إزالة المخاوف بشأن أنشطة إيران النووية مرتبط بإزالة الحظر عنها. الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرة حربية سعودية في مأرب وتجبرها على الفرار. وفاة أحد منتسبي حركة النهضة جراء حريق كبير داخل مقرها الرئيسي في العاصمة التونسية. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. في الساعة 12:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 1:19 وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:59، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى حوالي نصف ساعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 12:29، يليه 5 دقائق لسلامتك. يأتيكم برنامج قصة ونقد في الساعة 12:42، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أيام خالدة. رحلة إلى المساجد العالم الإسلامي يأتيكم في الساعة 12:50، تستمعون إلى برنامج تعليم اللغة الفارسية عند الساعة 4:07. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المبارك المجيد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. تلاوة اليوم هي من بداية سورة الحاقة حتى نهاية الآية 18 من هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما الحاقة ما الحاقة
فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الدلالة التركيبية في تعبير القرآن تبقي معنى غير معنى المفردات، يعني هاي من خواص اللغة العربية أن الهيئة التركيبية للجمل بيها معنى غير معنى المفردات. لاحظ تعبير الآية الكريمة قد أفلح، لأن هاي قد إذا دخلت مثل ما يقولون على الفعل الماضي تبقي معنى التحقيق، يعني بالتأكيد، يعني أن الفلاح مضمون لمن يقوم بالأعمال الآتية اللي ذكرتها الآية. زين، خلي نلاحظ شنو هي هاي الأعمال التي ذكرتها الآية. قالت قد أفلح من تزكى. الزكاة تطلق وإلها ثلاث معاني. المعنى الأول الزكاة بمعنى الثناء، يعني إحنا مثلا أحيانا شاهد يجي يقولون أن هذا الشاهد مزكى أو لا، يعني يثنى عليه، يمدح بأن نظيف مثلا، صادق، أن ما يكذب، ملتزم. فإذا زكي نعم يقدم للشهادة. فتجي التزكية أحيانا، تزكية تجي أحيانا بمعنى الثناء، الزكاة تجي بمعنى الثناء، هذا معنى. المعنى الثاني تجي الزكاة بمعنى التطهير، نقول أن هذا شيء زكي يعني مطهر، يعني مو ملوث. زين، المعنى الثالث الزكاة تجي بمعنى النماء، النماء الازدياد، النماء نقول زكى الزرع إذا نمى إذا ازدار. إذا اللفظة من الألفاظ المشتركة، طبعا الاشتراك اللفظي أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، المعنى متعدد، يعني اللفظة واحدة مثلها معاني متعددة. خلي نلاحظ تعبير الآية الكريمة الآن: قد أفلح من تزكى. ما المقصود به؟ المعنى الأول يقولون أن معنى قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى يعني من تطهر عن رجس الشرك وعن ملوثات الأعمال. شوية نظر لي هذا الموضوع، عشان قد تقول لي أنه واي غريب، احنا نتصور أن واحد مسلم يمكن أن يشرك، شلون يعني مسلم؟ يعني السؤال مو وارد أساسا. لما واحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما نتوقع من عنده أن هذا ينعت بالشرك حتى نقول قد أفلح من تزكى، يعني من طهر عقيدته من الشرك وأعماله من الدنس. كيف نتصور المعنى؟ لا، هذا وارد أيضا، مو وارد، لأنه هو الشرك مو ضروري عبادة الأصنام. لا 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 أبدا، الشرك هي معنى العبادة. ثم خلينا نرجع للعبادة. العبادة إطاعة الأوامر والانتهاء عن النواهي. أي معنى العبادة؟ نقول فلان يعبد الله، يعني إذا أمره الله بشيء أطاع، وإذا نهاه عن شيء امتثل للنهي، هذا معنى العبادة. جيد، إذا يجيك أمر مقابل لأمر الله وأنت تترك أمر الله وتعبد ذلك الأمر تصير عبادة أو لا؟ طبعا عبادة بلا كلام عبادة، لأنه الله عز وجل يأمر بشيء ويجي أمر معاكس لأمر الله مضاد، أنا أترك أمر الله وأأخذ هذا الأمر المضاد. شلون خليني أقرب لك المعنى؟ فاليوم أكو عامل من عمال المنصور، هذا العامل توفى واحد وأكو عليه ديون للناس ودين للمنصور. طبعا دين المنصور حسب ما نعبر عنه في اصطلاحنا المعاصر ديون الممتازة، يعني ديون دولة. فهذا كتب إلى العامل: أما بعد فإذا جاءك كتابي فخذ لأمير المؤمنين حقه وقسم باقي التركة بين الورثة أو بين الدائمين. عفوا، لما اجل الكتاب شال حطه تحت الفراش وقسم للدائمين كلهم على حد سواء، وجعل واحد اعطاه سهم من السهام، ما اعطى اكثر ولا قدم كتابه. واحد من القاعدين قال له: ايش سوي انت؟ هذا كتاب الخليفة. قال: بلى، اذا هذا كتاب الخليفة جاءني قبل هذا كتاب من الله، جاءني قبل كتاب الخليفة كتاب من الله، الله عز وجل يأمرني في مثل الحالة ان اقسم التركة بين الدائنين، اما انا اجي اعصي امر الله واتبع امر الخليفة مو على استعداد لهذا. هذا الضمير العملاق اللي يربيه الاسلام. ترى الايام ما تلقى عندنا شي ضماير، ما لا لا ابدا. يأمر بإبادة مدينة جديدة كلها ما عندنا، يعني ما تصور عندنا اسلام اسم بس، والا مسلم يحمل عقيدة يحاسب يقدم امر الله يعبد، لا لا ابدا، يعبد اهواءه، يعبد الطمع، يعبد الشرع، يعبد الخنوع احيانا. نعم، عبادة، هذه عبادة في واقع الامر، لان العبادة امتثال الاوامر والانتهاء عن النواهي، والله عز وجل يعبد بهذا. انا اقول اعبد الله، امرني ان اصلي اصلي، امرني ان اصوم اصوم، امرني ان احج احج، هذا معنى العبادة. فاذا لما نقول ان الآية تريد من التزكية تطهير العمل من الشرك، يعني لا تخلي الأوامر الأخرى تزاحم أمر الله، يعني لا تخلي الرياء يزاحم أمر الله، لا تشوب عملك بالرياء، لا تخلي مثلا الأوامر الأخرى التي تفيد عليك من الخارج تحرفك عن امتثال أمر الله فتكون عابدا لغير الله. إذن وارد المسألة، يعني السؤال الأول اللي قد يعني يمر على أذهاننا أن ما نتصور أن مسلم يشرك، لا، موجود، ممكن، وممكن الشرك يأخذ بأبعاد أخرى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. لأنك أنت إذا أطعت أمرا غير أمر الله فقد عبدت غير الله. فالتزكية هنا بمعنى التطهير، يعني تطهير العقيدة من الشرك وتطهير القلب من الأعمال غير الصحيحة. شلون يعني؟ غالبا العرفانيين لما يمرون بمسائل من هالنوع يقولون القلب أشبه شيء بالزجاجة، بالمرآة. هاي المرآة إذا تراكم عليها الصدى بعد ما تقدر تشوف بيها، يعني يحجبها، يحجب الرؤية. القلب هكذا، أول مرة تمر عليها الخطيئة وتمر عليها خطيئة ثانية وخطيئة ثالثة، تتراكم الخطايا، وإذا تراكمت الخطايا وازدادت أصبح القلب بؤرة للخطايا، انعدمت في الرؤية، أصبح ملوث. فتكرار الخطايا تلويث للنفس تلويث للفكر. فالتطهير هنا يتناول ابعاد هذه الخطايا او هذه الصغائر عن القلب. ليه؟ قد افلح من تزكى بعد وذكر اسم ربه. زين، بناء على هذا التفسير ان التطهير بمعنى التزكية، بناء على هذا التفسير شنو معنى ذكر اسم ربه؟ يعني انه عندما تعترضه اوامر غير اوامر الله يتذكر ان الذي يجب ان يطاع هو الله ما يطاع غيره. ذكر اسمه هنا، الاسم صلة للمسمى، مو المقصود الاسم، المقصود المسمى. يعني ذكر ربه، اذا شافك ازدحام للاوامر ذكر ربه، اذا ازدحمت عليه الاوامر، اذا اكو دوافع تدعوه الى ان يعصي الله والله يأمره بإطاعته، هل لون من الدوافع يجب ان يطردها؟ يطرد هذه الدوافع عنه ويتجه لعباده. ذكر اسم ربه فصلى رأسا، بمجرد ان يخطر الله عز وجل. اعظم مظهر من مظاهر الطاعة ان يقوم الانسان بالصلاة لله عز وجل. وهنا يجي دور الصلاة الواعية، وذكر اسم ربه فصلى، يجي دور الصلاة الواعية في واقع الامر. يعني مو الصلاة الروتينية اللي يصليها الانسان كأنه ضريبة عليه، يريد يخلص من عدها، يجبها من كتفه، والشكل يمر بمعاني ما يقرأ ولا يلتفت الى معاني ما يقرأ، ويمر بتصور الحركة اهداف الصلاة ولا يتعرف اهداف الصلاة. شنو يعني يقول لك الصلاة شنو؟ قال غسل يديه، اتوضا واقرا الحمد وخلص وانحني واركع واسجد، هي العمل الروتيني. في حين ان هذا العمل يمسح معنى الصلاة، هذا المعنى المشرك الذي يحاول صياغة الانسان. ولذلك انت تلقى المصلين في ايام غير المصلين في ايام اخرى. يعني اقدر اقول لك انه يوم كنا نصلي الصلاة، يوم كنا نصلي الصلاة كما ارادها الله عز وجل، استطعنا ان نخضع العالم وان يكون تحت ارجلنا. ويوم صرنا نصلي الصلاة بهذا اللون الذي نصليها به الان، صرنا تحت ارجل العالم الان. يعني الان احنا على مزبلة التاريخ، الواقع يشملنا اسم الاسلام فقط، والا روحه ومضمونه بعيد عنا تماما. هذا المعنى الاول، قد افلح من تزكى، يعني طهر ايمانه من الشرك وطهر قلبه من اثار الاوضار التي تنتج من العمل السيء، ثم تذكر ان الذي يجب ان يطاع هو الله لا غيره. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تبارك وتعالى قد افلح من تزكى، تجي هنا الزكاة بمعنى النماء، بمعنى الزيادة. كانوا يقولون المفسرين ان اللي يدفع الزكاة ما يقال تزكى، يقال زكى. نبهي تزكى هنا تنمى، تفاعل هذا، يعني نمى عمله. بيش بيش ينمي عمله؟ ينمي عمله بتقوى الله عز وجل، ينمي عمله بذكر اسم ربه وبالصلاة لربه. خلينا نصور شلون ينمي العمل. يعني كيف ان التزكية بمعنى النماء تقع على الاعمال؟ خلينا نشوف شلون. احنا نعرف ان الله عز وجل عاملنا، امرنا بالعدل لكن عاملنا باللطف. ويتنبه لهالنقطة، الله تبارك وتعالى امرنا بالعدل، ان الله يأمر بالعدل. العدل وضع الشيء بموضعه، وضع الشيء بموضعه يطلق عليه العدل. زين، وان كان البعض يقول ان العدل هو التسوية بين الشيئين، لكن لا، تعريف خطأ. تسوية بين الشيئين قد ما تحقق العدل. يعني أنا ما أقدر أساوي بالمعاملة بين عالم وجاهل، ولا أساوي بالمعاملة بين واحد يحمل ثقافة عالية مثلا وبين واحد ما عنده من الثقافة شيء، أو وين واحد عنده أخلاق واحد ما عنده أخلاق. هنا بالعكس، خلاف العدل التسوية بالمعاملة. إذن العدل هو وضع الشيء بموضعه. طيب، إن الله يأمر بالعدل، لكن عندما أمرنا بالعدل ما عاملنا بالعدل، عاملنا باللطف. ولذلك احنا بالدعاء نقول اللهم عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك. شلون يعني عاملنا باللطف؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لاحظ الآن، الله عز وجل لو قدر لعبد أن يسيء يطيع عقاب بمقدار إساءته، وهي تتفرع عليها ما طول مريت بالمسألة، تتفرع عليها مسألة يبحثوها دائما علماء الكلام، يقولون هل يجب على الله عز وجل أن يفي بالوعد والوعيد؟ الوعيد التهديد، والوعد الوعد بخير. إذا واحد وعدك بخير يسمى وعد، وإذا هددك يسمى وعيد. فيقولون هل يجب على الله الوفاء بالعهد وبالوعيد، يعني بالوعد وبالوعيد، أم لا؟ المسلمين ثلاثة أقسام. قسم يقولون يجب على الله الوفاء بهما جميعا، إذا وعد بالعذاب لازم يعذب، وإذا وعد بنعمة لازم يفي بوعده. وقسم يقولون لا، ما يجب على الله شيء أبدا، لا وفاء بوعد ولا بوعيد، لأن لا يسأل عما يفعل. زين، طبعا ما أريد أن أناقش الآراء أنا، لأن الآراء قد يكون بها ثغرات. وقسم وهو الإمامية والعدلية، يعني اللي وياهم غير الإمامية المعتزلة، يقولون لا، الوفاء بالوعد يجب على الله، إذا وعد بجنة أو وعد بخير أو نعمة يجب عليه الوفاء، لأن عيب يوعد وما ينفذ. وإذا لا وعد بنار ما يجب عليه، لأنه ترك العذاب ما يعتبر نقيصة، بالعكس يعتبر تفضل، ما يجب عليه. نعم، إذا أوعد ما يجب عليه الوفاء بالإعاد، لكن بالوعد يجب عليه الوفاء، لأن عقلا يقبح من الله عز وجل أن يهدد، أن يوعد بخير ولا ينفذ، لكن ما يقبح أن يهدد ولا ينفذ. إذا عرفنا هذا نرجع. إذن التزكي تنمية العمل، وهذه الواقع، يعني هذا ربح لا تجود به أعظم مصارف العالم، أني أنا أصلي لله عز وجل ركعة، أو أقوم لي بعمل خير في إنعاش فرد من أفراد المجتمع، أشوف لي بائس أنعشى وأقضي لحاجة واحد ما يقدر يقضي حاجته، الله يضاعف لي النتائج، يعطيني ثمرات. تزكية العمل، تنمية العمل، منين تجي؟ تجي من هنا، أنني أعمل، وإذا عملت الله عز وجل يضاعف لي العطاء والجزاء، وتبقى التنمية ماشية. تنمية تزكية، هذا النماء هنا بمعنى النماء، قد أفلح من يعني نما عمله. هاي من ناحية. ناحية ثانية الفت نظرك إليها، أما الزكاة، دفع الزكاة في ظاهر نقص لكن في معناه زيادة. شلون في ظاهر نقص لكن في معناه زيادة؟ مثلي أنا لما أدفع الزكاة، لمن أدفعها؟ أدفعها طبعا للفقير. الفقير إذا صار أكو عنده نقد نزل للسوق، يعني طبعا هذا التوزيع، إذا صار وأخذ أضعاف كاملة صارت ولدت قوة شرائية عند المجتمع. أنا لما أوزع يصبح كل فقير يمتلك كمية من المال، وين يوديها؟ هاي نزل للسوق، اشترى بها، اتجر بها. وين انعكس السوق علي؟ من انعكس علي؟ أنا اللي دفعت الزكاة، انعكس علي. نبهي زين، انعكس علي ناحية بناحيتين، بثروة وبنماء في ضميري، لأن أنا أشعر في ذات الضمير بأن هذا إنسان جد، وهذا الإنسان هو اللي يمكنني من أن أصير شيء مذكور. أرجوك هذا التاجر أو المحترم أو اللي عنده أعمال ضخمة، هذا من اللي خلاه يصير عنده أعمال ضخمة؟ ومو هو كل حل المشاكل كلها؟ يعني تفرض أنا أستورد قماش، أجيب القماش أبيعه، لكن تصور هذا القماش إيش كثر داخله بيه عمليات؟ هذا زرع زارع زرع القطن، وإجا واحد حلق القطن، وواحد نقله، وواحد صنعه، ومهندس هيئ للمعمل اللي نسجه، وجابوا لي اياه بالنقل، اشتغل فيه المجتمع كله، وانا اخذت ثمرة عمل المجتمع، فاذا انا جزء من المجتمع. انا اذا اخذت هذا المعنى وادفعت مما عندي لطبقات اخرى، شعرت في قرارة نفسي ان ما اعطانيه المجتمع انا رديت لجزء من جميله، بأن حققت معنى التكافل الاجتماعي. إذا في واقع الأمر أكو نماء في شعوري داخل ضميري، وأكو نماء بالزكاة اللي صورتها أنا نقص، لا صار بيها نماء، لأن انعكست على المجتمع والمجتمع صارت بيه قوة شرائية، وأنا اشتغل عندي معملي واشتغل عندي دكاني وهكذا. شايف؟ قد أفلح من تزكى. إذا كان بمعنى النماء، شنو معنى وذكر اسم ربه فصلى؟ في مثل هالحالة إذا الإنسان تزكى ونما عمله، كون يذكر اسم الله، يذكر الله عندما يمارس الاتجار بما زكى من أمواله. شلون يعني؟ خلي أضرب لك مثلا. يعني أنا مسلم وأريد ربح، طبعا الإنسان مدفوع بدافع الربح، لما أريد أبيع وأشتري ما أبيع قربة إلى الله بس، لا أريد أشد مصارفي وأريد أربح وأريد أأكل، لكن ليكن بيع بمروءة، الدين المروءة، لا يكون أني أبتز، لا يكون مثلا ربا، ابتزاز، استغلال يدخل بالموضوع، لأن ذني إذا دخلا أفسدا البيع والشراء. يعني كون أشعر أن الله رقيب على بيعي وعلى شرائي وعلى عملي وعلى ما قدمت وأخرت، أذكر اسمها وأذكر الله فأصلي لله عز وجل، أتجه إلى الله شكرا على أن منحني اللون من الشعور بوجوده. وذكر اسم ربه فصلى، ذن الرأيين. الرأي الثالث، لا، أن الزكاة هنا بمعنى زكاة الفطر، نبه لنا، يعني اللي نسميها الفطرة، اللي عادة تشبق العيد شوية، نبه لنا. هذه الزكاة معروفة، هي مقدارها يدفعها الإنسان عن نفسه او عمن يعوله صاع، هذا الصاع يدفعه ايش وقت؟ قبل انتهاء زوال يوم العيد، يعني هو عنده من الغروب، من بعد الغروب يشتغل الى قبل الزوال. طيب شنو الهدف من عنده؟ ممكن ان يدفع هذا بعنوان قرضة، يعني خلال الشهر اعطي الى واحد فقير بعنوان قرضة وبعد ذلك احتسبه. الهدف منه شنو؟ هو هم طبعا من القوت، ينبغي ان يكون من القوت، ويفضلوا ان يكون من التمر، اذا ما يدفع عينا يدفع نقدا، شوف مثلا الصاع اشتفر قيمته يدفعها، يعني شنو الهدف منه؟ نبهي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا دخل العيدان، يعني عيد الفطر او عيد الاضحى، كان رسول الله يتوسع، يلبس الجديد ويوسع على عياله، ويأمر أصحابه بالتوسعة على العيال. وكان الإمام الصادق سلام الله عليه يفسر القرآن الكريم، فمر بآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كان الإمام يفسرها بالزينة يوم العيد ويوم الجمعة، يعني أن الإنسان يلبس أجمل ما عنده يوم الجمعة أو يوم الأعياد. وكان يقول إن الله جميل يحب الجمال، البس وتجمل وليكن ذلك من حلال. طيب شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن العيد تعتبر فترة الإنسان يعتبرها محطة في حياته، فترة يتخلص بها شوية من التشنج من الهموم من الآلام، بعدين هي فترة بها شكر لله من بعد أداء واجب، إما أداء واجب الحج أو أداء واجب الصوم، يرفه على عياله ويرفه على نفسه. طيب هذا البائس المسكين اللي ما يجد ما يرفه به على عياله، من المسؤول عنه؟ طبعا مسؤول عنه المجتمع، لان اللي سواه بائس هو المجتمع. شو التفت لي؟ اللي سواه بائس هو نفس المجتمع. كيف؟ كيف يا مولاي؟ معروف هاي، انا اتصور اكثر من مرة ذكرت، واحد مر شاف لواحد يصيح وابطناه، قال له شبيك؟ قال له والله تخمت من التقمة، اكلت اطعمة منوعة وبطني توجعني. مر بواحد يصيح وابطناه، قال له ماذا بي؟ قال له والله من الجوع من الالم بطني تضغط علي. قال لو اخذ هذا فضل طعامه فأعطاه لهذا لصلحت بطن هذا وبطن هذا. في واقع الأمر المسألة التمدد على حساب الآخرين وحرمان الآخرين من فرص الحياة يؤدي إلى الفقر، معروف القضية. زين، هذا اللي أفقره المجتمع خلي يرد له شيء يحاول الإسلام أن يعوضه. يقول هذا لما مثلا عنده 6-7 أنفار ويطلع فطرتهم ينعش لديها واحد فقير، وخصوص إذا أقارب الرحمة أولى، إذا واحد من أقارب من أرحامه يدفعها له، يوسع بها قبل العيد، يوسع بها على عياله. هذا الطفل ما يعرف أني أبوي عنده أو ما عنده، ما يعرف. طفل يطلع لبرا يشوف أطفال الناس لابسين ملابس جيدة، يشوفهم عندهم مظاهر عيد مظاهر زينة، وهو ما عنده، ما تصور هاي انعكاسها على الطفل شنو. والطفل مصدر من مصادر الرحمة. نعم، شلون يعني مصدر من مصادر الرحمة؟ إذا لم نرحم مستحيل الله يرحمنا. مو شنو الرواية؟ لولا بهائم رتع وأطفال رضع وشيوخ ركع لصببت عليكم البلاء صبا. هذا الطفل في واقع الأمر مصدر من مصادر الرحمة، ينبغي أن يرحم، ينبغي أن يرعى. وإن كان مع الأسف عندنا في تاريخنا محطات قذرة ملوثة مع شديد الأسف في عدم الرحمة بالأطفال، ما نرحم الأطفال إحنا أبدا، لا نرحم الكبار ولا الأطفال. تأمل عندنا في تاريخنا تلقى مثلا من يذبح له طفلين على درج صنعاء، نعم طفلين يذبحهم على درج صنعاء، هذا بشر ابن ورطاد، ويتفرج على دماء الطفلين وهما يرقصان كما يرقص الطير المذبوح، وتوقف أمهم تصيح ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما مخي وعقلي فعقلي اليوم مزدهق، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي وصفوا، أنحى على وذجي ابني مرهفة مشهودة وكذاك الإثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل إذ مضى الشلف، ودارت حول مصرع طفليها وسقطت إلى الأرض مغمى عليه. الصور متكررة في تاريخنا، نعم، وما تزال أبناء بشر ما يزالون على نفس المستوى عينا وأشد وألعن. زين، هذا في واقع الامر يبعد الرحمة عنا. الله عز وجل عندما يشرع الفطرة يشرع الفطرة حتى تأخذ طريقها الى البيت،